وقل رب زدني علما.
محاضرة 70، وهي الرابعة من كتاب الطهارة في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم. يقول الباب 9 الإمام مسلم: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. يقول مسلم: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني حي وقال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني سالم مولى المهري قال: خرجت أنا وعبد الرحمن ابن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال مسلم: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا فليح قال: حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال: كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. قال: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء، وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج، يعني في حديث عن أبي يحيى أسبغ الوضوء. قال: حدثنا شيبان ابن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال: أبو كامل حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا أي النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى: ويل للأعقاب من النار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. قال: حدثنا قتيبة وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قالوا: حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. يقول النووي رحمة الله عليه: قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، مراد مسلم رحمه الله بإراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين، أي أنه يقصد أن الواجب في الرجلين الغسل وليس المسح، وأن المسح لا يجزئه، وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب، فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. يبقى قول من يخالف هذه المسألة قوله لا يعتبر ولا يعتد به. وقالت الشيعة الواجب مسحهما، وقال محمد بن جرير لا يقصد الطبري، محمد بن جرير هذا أيضا من الشيعة، والجبائي رأس المعتزلة يتخير بين المسح والغسل، وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين المسح والغسل. وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة، وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها، وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات في شرح المهذب، بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلا إلا وضح جوابها من غير وجه. والمقصود هنا شرح متون الأحاديث وألفاظها دون بسط الأدلة وأجوبة المخالفين. ومن أخصر ما نذكره أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين، ولم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرجلين. قول ويل للأعقاب من النار، فتواعدها بالنار لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك غسل عقبيه. يعني لو كان يكفي المسح لا يجب فيه الاستيعاب، المسح إنما يصح إن سمي هذا مسحا في العرف، وبالتالي لماذا ويل للأعقاب من النار لو كان يجزئ فيه المسح. وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال يا رسول الله كيف الطهور، فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا إلى أن قال ثم غسل رجلي ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعدي في الطهور والتعدي فين؟ في الدعاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعدي في الطهور والتعدي في الدعاء. يعني بالمناسبة قبل خطبة الجمعة اليوم أخت اتصلت علي، يعني لهجتها غريبة يعني، فكانت بتقول سؤال يا شيخ تفضلي، فبتقول لي هل يجوز أن أنا أدعي على زوجي وأقول اللهم أخذه أخذ عزيز مقتدر؟ فقلت لها أنا استوعبت يعني الكلام، فقلت لها طب والكافر نقول له إيه؟ قالت نقول ربنا يهديه. قلت لها يعني الكافر نقول ربنا يهديه وزوجك نقول له يعني ربنا ياخده أخذ عزيز مقتدر؟ فقالت طب بس يا شيخ أنا هقول لك، وبدأت تسرد، والحمد لله الخط انقطع وكان قبل خطبة الجمعة، فعملت الهاتف على الطيران عشان أكمل التحضير يعني. فيعني يقول هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة والله أعلم. طبعا هي حاجة مخزية يعني، حاجة إيه تؤسف إن يعني زوجة تفكر أن تدعو على زوجها بمثل ذلك، لكن يعني كما يقال شر البلية ما يضحك، وإلا يعني نسأل الله العافية أن يكون يعني أحدنا يعامل زوجته كما أرادت أن تسرد، أو أن زوجة أحدنا يعني تريد أن تدعو على زوجها بمثل ذلك، وإلا الأصل فالرحمة والمودة والسكن. يقول هنا النووي رحمة الله عليه، قوله عن هلال بن يساف عن أبي يحيى، أما يساف ففيه ثلاث لغات، يساف ففيه ثلاث لغات، فتح الياء وكسرها يساف أو يساف، وإساف اللغة الثالثة بكسر الهمزة. قال صاحب المطالع يقوله المحدثون بكسر الياء يساف، قال وقال بعضهم هو بفتح الياء يساف، لأنه لم يأتي في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا يسار لليد، يسار وليس يسار. قال قلت والأشهر عند أهل اللغة إساف بالهمزة، يبقى لا بالفتح ولا بالكسر، وإن كان الثلاث جائزة. وقد ذكر ابن السكيت وابن كتيبة وغيرهما فيما يغيره الناس ويلحنون فيه، فقال هو هلال بن إساف، وأما أبو يحيى فالأكثرون على أن اسمه مصدع بكسر الميم وإسكان الصاد وفتح الدال وبالعين المهملات. وقال يحيى بن معين اسمه زياد الأعرج المعرقب الأنصاري والله أعلم. قال فتوضأ وهم عجال، جمع عجلان، عجلان جمعها عجال، وهو المستعجل كغضبان وغضاب، جمع غضبان غضاب، فعلان تجمع على فعال، غضبان غضاب. قال وقد حضرت صلاة العصر أي جاء وقت فعلها، ويقال حضرت بفتح الضاد وكسرها حضرت أو حضرت، يبقى على وزن ضرب أو ظفر، حضرت أو حضرت وكسرها لغتان، الفتح أشهر، حضرت صلاة العصر. يتوضؤون من المطهرة، قال العلماء المطهرة كل إناء يتطهر به، وهي بكسر الميم وفتحها لغتان مشهورتان، مطهرة أو مطهرة، وذكرهما ابن السكيت، من كسر مطهرة جعلها آلة، جعلها اسم آلة، ومن فتحها جعلها موضعا يفعل فيه، يعني يتوضأ منه، يبقى مطهرة أو مطهرة. لحب ولاية طبعا مطهرة، لا سيما في أمور الإيه؟ الآلات، لأننا نستعملها في الوضوء منها. قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعراقيب من النار، العراقيب جمع عرقوب وبضم العين في المفرد وفتحها في الجمع، يبقى عرقوب عراقيب، وهو العصب التي فوق العقب، ومعنى ويل لهم هلكة وخيبة. أين العرقوب يا مصطفى؟ طب أيوة يا شيخ أمين اجتهد. قال وهو العصبة التي فوق العقب، أين العقب مع الشيخ أمين؟ أين العقب عمرو؟ أين العقب؟ ده العقب. وأين العرقوب؟ العظمة اللي فوق، العظمة اللي فوق العقب على طول، هي دي العظمة اللي فوق العقب مباشرة، العقب اللي تحت الحتة اللي واخدة دي، العظمة اللي فيها ديت اسمها الايه؟ العرقوب. ودي فعلا لو لم تنتبه لها في الوضوء لن يصلها الماء، لو قعدت تسكب الماء يعني كتير ومش ما فيش ميه توصل للايه؟ للعرقوب. فين بقى يا شيخ مصطفى؟ ايوه العظمة اللي فوق دي، ربنا يكرمك. قال ومعنى ويل لهم هلاكة وخيبة. الباب العاشر باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. قال مسلم حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفور على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. طبعا هذا دليل يستدل به من اشترط الايه؟ الموالاة. ارجع فأحسن وضوءك فرجع فصلى، فرجع ثم صلى. قال النووي في هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، حتى لو ترك ذلك غافلا لابد أن يعود فيتوضأ ثم يعيد الصلاة، وهذا متفق عليه. واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه، يعني لا يصيب بعض وجهه المسح، فهل هذا تيمم صحيح؟ فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح كما لا يصح وضوءه. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، إحداها إذا ترك أقل من النصف أجزأه، والثانية إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه، والثالثة إذا ترك الربع فما دونه أجزأه. وللجمهور أن يحتجوا بالقياس والله أعلم. يعني إيه دي؟ يعني إيه وللجمهور أن يحتجوا بالقياس؟ بالقياس على غسل الايه؟ على غسل الوجه، كما يجب الاستيعاب هنا يجب الاستيعاب هناك. والله اعلم ان الغسل شيء والمسح شيء اخر، ما يسمى مسحا في العرف فهو مسح، لان الشرع لم ياتي فيه ب يعني صفه معينه، فالصفه التي تحكمنا هي المعروفه في العرف، واما الغسل فيجب فيه الاستيعاب كما هو معلوم. وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، بدليل أنه الرجل تركها جاهلا ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وفيه تعليم الجاهل والرفق به، وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح، وهذا ظاهر. واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع، يبقى أحسن وضوءك هيعيد الايه؟ الوضوء. قال ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته، وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك محتمل للتتميم والاستئناف، يعني أحسن وضوءك محتمل أنه هو يكمل وضوءه أو أنه هو يستأنف يبدأ من جديد. التتميم طبعا الاستكمال والاستئناف البدء من إيه؟ من جديد. ولكن لو هو هنا لم يكن الفصل كثيرا فله أن يغسل الموضع الذي تركه من قدمه ثم يأتي ليصلي، لكن لو الفصل بين هذا وبين ذاك كثيرا لابد أن يبدأ من إيه؟ من جديد. ولو كان الموضع ده مثلا من وجهه وكان الفصل يسيرا فله أن يأتي بوجهه وما بعده. طب الفصل كثيرا يبدأ من جديد، احنا قلنا هنا لو الفصل يسير هيغسل الجزء من قدمه ثم يصلي، ليه؟ لأنه هو كان آخر حاجة أصلا في الوضوء إيه؟ غسل الرجلين، يبقى لا يلزم ما قبلهم. قال وفي الظفر لغتان أجودهما ظفر بضم الظاء والفاء وبه جاء القرآن العزيز، يبقى الأشهر ظفر بضم الظاء والفاء، ويجوز إسكان الفاء على هذا ظفر، ويقال ظفر بكسر الظاء وإسكان الفاء، يبقى عندنا ظفر وظفر وإيه وظفر، ظفر وظفر وظفر، والأشهر ظفر وهو استعمال القرآن. قال وظفر، يبقى ظفر بكسر الظاء وإسكان الفاء، وظفر هكذا بكسر الظاء والفاء بكسرهما، وقرئ بهما في الشواذ، يعني ليست قراءة سبعية وليست قراءة متواترة بل هي قراءة شاذة. وجمعه أظفار، وجمع الجمع أظافير، تمام، يبقى جمعه أظفار وجمع الجمع أظافير، ويقال في الواحد أيضا أظفور، تمام كده. أما الأظفار بقى إيه جمعه؟ وجمع الجمع أظافير، ما شاء الله ده نقل أكثر من إيه من وجه للمفرد، يبقى ظفر وظفر 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 وإيه أظفور. الباب الحادي عشر، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. قال مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له، أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال حدثنا محمد بن معمر ابن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره. يقول النووي رحمة الله عليه أما قوله المسلم أو المؤمن فهو شك من الراوي، وكذا قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء فهو أيضا شك من الراوي. والمراد بالخطايا كما ذكرنا المسألة في المحاضرة الماضية هي الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه، وكما في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر. قال القاضي والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة والله أعلم. القاضي عياض بيقول إيه؟ بيقول الكلام ده مجاز وليس حقيقة، ليه؟ لأن الذنوب دي ليست أجسام حتى إيه؟ تخرج مع الماء، ليست أشياء إيه؟ حسية ولكن أمور إيه؟ معنوية. والله أعلم هذه الحديث ينبغي أن تمرر كما جاءت ولا يتعرض لتأويلها لأننا لا ندري يعني كيفية خروج الخطايا مع الماء، لكن هكذا ورد الشرع فنسلم ونؤمن به. يبقى يقينا الذنوب تخرج مع الماء ومع آخر قطر الماء، لكن إزاي تخرج بقى؟ هل الكلام كده استعارة ولا الكلام حقيقة؟ لا ندري، الله أعلم. وفي الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين، ده قولهم الواجب مسح الرجلين، فالحديث دليل على بطلان هذا القول. بطشتها يداه ومشتها رجلاه معناه اكتسبتها. الباب 12، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. قال مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلي والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. من الذي فعل؟ أبو هريرة. ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. يبقى الغرة دي فين؟ في الوجه ولا في اليد؟ الغرة، الغرة في الوجه، والتحجيل في اليد والرجل. قال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقال مسلم: حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر: حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من آثر الوضوء. قال: وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوضة وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيمة ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: هل تدري ما أحدثوا بعدك؟ قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طريق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي الأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيدي، إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ليس لأحد غيركم. قال مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلما، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الداوردي حا، وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، غير أن حديث مالك فلا يذادن رجال عن حوضي. يقول النووي رحمة الله عليه: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل، أما تطويل الغرة فقال أصحابنا هو غسل شيء من مقدم الرأس، وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه، وهذا ليس فيه إطالة، هذا الواجب. الواجب حتى أستوعب غسل الوجه أن أنا بد أن أخذ شيئا من الرأس، وإلا لا يوجد فصل واضح، علامة واضحة كده، خلاص أنا لن أستطيع أن أستوعب إلا إذا أخذت شيء جزءا من من الرأس. وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا، واختلفوا في القدر المستحب على أوجه، إن هو الذي يقول بالزيادة يعني إلى أين سيزيد في غسل الرجلين واليدين. أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، يبقى ده الإيه قول أو ما فيش إيه فيش حد معين، لكن يستحب الزيادة. والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق، والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين، وحديث الباب تقتضي هذا كله. وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الخلاف أنه أصلا قالوا لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفعل، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال من بعد الكعبين فأشرع في الساق، ومن بعد الإيه المرفق حتى أشرع في العضد، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن أبي هريرة. قال: وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرنا، ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة. وأما احتجاجهما أي من قال بعدم الزيادة بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فلا يصح لأن المراد من زاد في عدد المرات، بلك يعني أكثر من 3 مرات، والله أعلم. حديث عن نعيم بن عبد الله المجمر، ويقال المجمر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المقصورة، وقيل له المجمر لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يبخره، والمجمر صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازا، يعني صفة لعبد الله ويطلق على نعيم من باب المجاز. قوله أشرع في العضد، هو من اللي فعل كده؟ أبو هريرة. وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما. أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء، قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلة تشبيها بغرة الفرس، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. أما السيما فهي العلامة، وهي مقصورة وممدودة، لغتان، ويقال السمياء بياء بعد الميم مع المد، وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله تعالى شرفه. هو الأقرب أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، والحديث اللي هو بيقول بيه استدلوا عن الوضوء من خصائص هذه الأمة، هو ده دليل من قال بأن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، لأنه هم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبهم بناء أعرفكم لأنكم متوضئون، ولكن هو قال أنه سيعرفهم من أثر الوضوء اللي هي الغرة والإيه والتحجيل، يبقى وارد ان يكون الوضوء ده في من قبلنا بس ليس لهم من اثر الوضوء الغرة والتحجيل. فعشان كده بعض اهل العلم قال الذي من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل وليس الوضوء. وقال آخرون ليس الوضوء مختصا، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل، واحتج بالحديث الآخر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. وأجاب الأولون عن هذا بجوابين، أحدهم أنه حديث ضعيف معروف الضعف، والثاني لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختص بالوضوء دون أممهم. طبعا هذا بعيد، لأن ما يؤمر به النبي يؤمر به إيه؟ قومه، ده الأصل، إلا هذه الأمة والله أعلم. الأقرب أن هو الغرة والتحجيل دي من أثر أو خصيصة للأمة دون الوضوء، لأنه لا يوجد دليل واضح على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم وإني لأصد الناس عنه، وفي الرواية الأخرى وأنا أذود الناس عنه، هما بمعنى أطرد وأمنع. فيجيبني ملك وهل تدري ما أحدث بعدك، وفي الرواية الأخرى قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال، من الذين سيردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الذين كفروا وارتدوا؟ هل المنافقون؟ هل المبتدعة؟ أم ماذا؟ يقول أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم. يبقى بالتأكيد كده أنه هو اللي جاي على الحوض ده في غرة وتحجيل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم من أين سيقول أمتي؟ هو عرفهم بهذا. يبقى بالتأكيد حتى لو كانوا منافقين أو كذا، أن أثر الغرة والتحجيل إيه؟ موجود، وده فيه إشارة أن هم كانوا بيتوضوا. قال فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم، فيقال ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. والثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعدهم فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن عليهم سيمة الوضوء. يبقى قوم ليس عليهم سيمة الوضوء ولكن كانوا في زمن الإيه؟ فعرفهم لأنه كان يراهم في الدنيا. قال لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم فيقال ارتدوا بعدك. والثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يزادون بالنار، بل يجوز أن يزادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله تعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب. قال أصحاب هذا القول ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل، ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لكن عرفهم بالسيمة، ووارد أن يكون أصحاب معاصي وكبائر لم يكونوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون لهم غرة وتحجيل لأن هذا مترتب على أدائهم للوضوء، وقد كانوا يصلون لكنهم يفعلون من المعاصي والكبائر ما جعل عقابا لهم يوم القيامة أن يردوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الله عز وجل يرحمهم ويدخلهم الجنة. وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر والله أعلم. نعم، هذا عند الإمام أحمد كافر لأنه ما توضش أو ما بيصليش وترك الصلاة عنده كافر، وعند الجمهور أنه ده فاسق. يبقى ده كده إيه؟ تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل أن يغفر له غفر له. قال إيه؟ ما الكلام، الحديث هنا لا يشمل جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس من الأول ما وصلتش للحوض أصلا، نسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة، ودلائله كثيرة وذكرنا هذا أكثر من مرة. قوله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة أما المقبرة فبضم البي وفتحها وكسرها ثلاث لغات: المقبرة، المقبرة، المقبرة. الكسر قليل. فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وأما دار قوم فهو بنصب دار، السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين، ونادي دار قوم مؤمنين. قال: صاحب المطالع هو منصوب على الاختصاص أو النداء المضاف، يبقى يا دار قوم مؤمنين. أو الاختصاص طبعا إيه؟ أخص دار قوم مؤمنين بالسلام، ولا يقصد التسليم على كل من في المقابر من المشركين مثلا. والأول أظهر، إن ده مختص. قال: ويصح الخفض على البدل من الكاف والميم في عليكم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يبقى جعلها على البدل من عليكم، لأنها مجرورة على الإيه؟ باسم الجر أو بحرف الجر، معذرة. ويصح الخفض على البدل من الكاف والميم في عليكم، والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو أهل الدار، وعلى الأول اللي هو على النصب مثله، أي أهل الدار أو المنزل. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فأتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه. لماذا استثنى مع أن الموت مقطوع به؟ وللعلماء فيه أقوال، أظهرها أنه ليس للشك، ولكنه صلى الله عليه وسلم قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والثاني حكاه الخطابي وغيره أنه عادة للمتكلم يحسن به كلام، أو عادة للمتكلم، يعني هكذا لا يستطيع أن يقول إيه جايين بكرة إلا لو إن شاء الله، يعني إيه يعني لابد، لا شك أننا سنموت إن شاء الله، مش شرط أنه يعني يأتي بها من باب تحسين الإيه كام، ولكن هذه عادة، يعني كلمة لا يستطيع أن يفارقها في مثل هذه الإيه الكلمات. والثالث أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان، يعني إن شاء الله لما نموت هنيجي هنا، مش هندفن في مكان إيه آخر يختص بهذا المكان. وقيل معناه إذ شاء الله، خبلك إذ شاء الله وليس إذا شاء الله. وفيه أقوال أخرى ضعيفة جدا تركتها لضعفها وعدم الحاجة إليه، وهيقولها برضو. منها قول من قال الاستثناء منقطع راجع إلى استصحاب الإيمان، يعني الاستثناء مش 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 عائد على الموت، عائد على نحن إن شاء الله هنموت مؤمنين. وقول من قال كان معه صلى الله عليه وسلم مؤمنون، ده القول الثاني مما تركه لضعفه. قول من قال، طبعا في أقوال تانية ضعيفة ممكن يكون تركها، لكن ذكر من الضعيف يعني قولين. وقول من قال كان معه صلى الله عليه وسلم مؤمنون حقيقة وآخرون يظن بهم النفاق، فعاد الاستثناء إليهم. وهذان القولان وإن كان مشهورين فيهما خطأ ظاهر والله أعلم. طبعا الظاهر أنه قال ذلك إيه؟ يعني تبركا، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. قوله صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال العلماء في هذا الحديث جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا أي رأيناهم في الحياة الدنيا. قال القاضي عياض وقيل المراد تمني لقائهم بعد الموت. قال الباجي قولوا بل أنتم أصحابي ليس نفيا لأخوتهم، يعني دول بقى مش إخوة لا، ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. معنى علي؟ طب ركز عشان هتشرح اللي جاية دي. قال القاضي عياض رحمه الله ذهب أبو عمرو ابن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون في من يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني على الخصوص معناه خير الناس قرني، أي السابقون، مش كل قرن لا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومن سلك مسلكهم فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث، وليس المراد اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة مثلا، أو اللي هو يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن له يعني بلاء حسن في الإسلام، خلاص أسلم وعايش زي ما الناس إيه عايشة بيأكل ويشرب وهو بيصلي وتنتهي الإيه المسألة، يبقى هو ده يبقى أحسن من أويس القرني مثلا. فهو بيقول كده إن الحديث خير الناس قرني، قرني دول مش كل القرن، لا السابقون الإسلام والذين لهم بلاء حسن في الإسلام، وده تحرير موطن النزاع. وأما من خلط في زمنه صلى الله عليه وسلم وإن رآه وصاحبه أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين، فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار. أنا كده شرحت، كنت أقول علي يشرح. وقال القاضي: وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني، قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا. طبعا جمهور العلماء على خلاف هذا، جمهور العلماء على أن الصحبة لا يعدلها شيء، وأن خير الناس قرني كل الإيه القرن، سواء السابقون سواء كانوا سابقين أم لم يكن سابقين. قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، وأن من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي بعده، فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. قالوا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا كلام القاضي والله أعلم. أنا عايز بقى دي واجب يكون فيها بحث، وجيبوا كلام ابن حجر رحمة الله عليه في شرح حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن ابن حجر رحمة الله عليه يعني ذكر الإيه المسألة بالتفصيل، وذكر طبعا أدلة ابن عبد البر على يعني قوله، كمثلا: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، فهو يستدل بهذا أنه وارد أن يأتي في الآخر من إيه من يكون أفضل من أتى إيه أولا. عايز بقى كلام ابن عبد البر اللي ذكره ابن حجر، وكلام ابن حجر في الرد على ابن عبد البر وتحرير موطن النزاع، والرد على حديث للعامل منكم أجر خمسين منكم، العامل منهم أجر خمسين منكم. خلاص المسألة يا علي، عايز مسألة هل خير الناس قرني باعتبار مجموع الصحابة، ولا إن ممكن يكون أمر متعلق بالأفراد؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم. أما بين ظهري فمعناه بينهما هو بفتح الظاء وإسكان الهاء، الدهم الأسود، البهم السود أيضا، وقيل البهم الذي لا يخالط لونه لونا سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون لونه خالصا. وهذا قول ابن السكيت وأبي حاتم السختياني وغيرهما. وأنا فرطهم على الحوض، أنا أتقدمهم على الحوض، يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والرشاء. وفي الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا، اللهم أمين، فهنيئا لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطه. أناديم ألا هلما، قال أهل اللغة في هلما لغتان، في هلما لغتان، أفصحهما هلما للرجل والرجلين والمرأة والجماعات من الصنفين بصيغة واحدة لا تتغير. وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى: هلما شهداءكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا. يبقى هلما للمفرد للجمع للمذكر للمؤنث لا تتغير. اللغة الثانية: هلما يا رجل، وهلما يا رجلان، وهلموا يا رجال، وللمرأة هلمي، وللمرأتان هلمتا، وللنسوة هلمنا. قال ابن السكيت وغيره: الأولى أفصح، أي لغة الأولى أفصح، وللنسوة هلمنا. قال ابن السكيت وغيره: الأولى أفصح كما قدمنا. لكن طبعا كلا اللغتين إيه، طب هلما دي إيه فعل إيه؟ اسم فعل. قوله سحقا سحقا هكذا في هو في الروايات سحقا سحقا مرتين ومعناه بعدا بعدا، والمكان الصحيح البعيد. وفي سحقا سحقا لغتان قرئ بهما في السبع، إسكان الحاء وضمهما سحقا سحقا أو سحقا سحقا. قرأ الكسائي بالضم والباقون بالإسكان، ونصب على تقدير ألزمهم الله سحقا أو سحقهم سحقا. يبقى هنا ده إيه؟ مفعول به لإيه؟ لفعل إيه؟ محذوف. ألزمهم الله سحقا أو سحقهم سحقا، ولا مفعول مطلق ولا قلنا إيه؟ على حسب التقدير يعني. الباب الثالث عشر، باب تبلغ الحلية من حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الزينة حيث يبلغ الوضوء. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه بسكون الباء، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قلت وراه ما كانش شايفني وهو بيعمل كده، فوجدت أنه إيه يتوضأ حتى يبلغ الإيه الإبط، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخة أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أما فروخ قال صاحب العين، مين صاحب العين؟ واجب، عايز أعرف من هو أول من ألف معجما في الإسلام وإزاي يرتب المعجم ده؟ قال فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم عليه السلام، من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق. بلغنا هذا من الإيه؟ البلاغات يعني، خلاص خبر إيه منقول بقى الله أعلم بصحته يعني، أنه كان من ولد إبراهيم عليه السلام من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق، كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. أراد أبو هريرة هنا كما يقول القاضي عياض الموالي، وكان خطابه لأبي حازم. قال القاضي وإنما أراد أبو هريرة بكلامي هذا، الكلام اللي جاي ده مهم تطبيقا عملا واقعا، أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة تعتريه، ما عندنا دي، أو لاعتقادي في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة، لئلا يترخص برخصته لغير ضرورة أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي. عشان كده لابد الإنسان ينتبه لإيه؟ لأفعاله. قد فعلا الإنسان إيه؟ يسير على يعني أمر ما فقط لأنه رأى فلان من الأهل العلم يفعل إيه؟ ذلك. فالإنسان لابد أن ينظر في فعله. نختم بجزية حكم إطالة الغرة والتحجيل. طبعا الإمام النووي يرى جواز إطالة الغرة والتحجيل، وحتى الإيه؟ هذا حديث يستدل به على ذلك من يقول بجواز إطالة الغرة والتحجيل. أقرب الله أعلم أنه لا تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وده مذهب المالكية، وذكروا أيضا رواية عن أحمد المرداوي في الإنصاف، واختارها ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم. طبعا ليه؟ لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ كلام ابن تيمية سريعا في مجموع الفتاوى المجلد الأول 279، بيقول قال ابن تيمية كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء، كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا، وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وروي عنه أي عن أبي هريرة أنه كان يمسح عنقه في الوضوء، الإيه؟ العنق. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهم فقد خالفهم في ذلك آخرون، وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا، يعني جل الصحابة خالفوا ما ثبت عن ابن عمر في مثل ذلك أو أبي هريرة. والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين، ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ولا مسح العنق، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرة فليفعل، إن ده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع، مش يغسل العضد، حتى يشرع في العضد والساق. قال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرة فليفعل، وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة وهذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل. يبقى ازاي يغسل العضد ويقول أطيل غرتي إذا كان الغرة فين؟ في الوجه. يبقى بالتأكيد ده كلام مين؟ أبو هريرة وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس، ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثله. يعني كل هذا إيه؟ ليس مما يتزين به الناس. وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه يقول في زاد المعاد المجلد الأول 196 لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرع في العضدين فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة. يبقى أشرع حتى يتأكد من دخول المرفق في الغسل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا في كلام ابن القيم في حد الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني أيضا مهم في هذه المسألة، وذكر فيها أن الكلام مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها أيضا كلام نعيم في مسند أحمد فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يتكلم عن ابن تيمية يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى غرة. هذا الله تعالى أعلى وأعلم.